والله ذم المنافقين، قال لا يفقهون لا يعقلون. فعدم الفقه هذا من صفات المنافقين، عدم الفقه في الدين هذا من صفات، وعدم الاهتمام به هذا من صفات المنافقين. في حين أننا نجد الآن من ينتسبون لطلب العلم من يعادون الفقه وكلمة فقه وينفرون الناس من هذه الكلمة ومن كتب الفقه ويقولون لهم عليكم بعلم الحديث، عليكم بعلم الحديث واتركوا الفقه. وهذا جهل منهم، لأن الفقه مرتبط بالحديث، الحديث بدون فقه لا يستفاد منه، إنما يكون حمل نصوص فقط وحفظ النصوص بدون فقه، هذا لا يفيدك شيئا، تكون نسخة من النسخ فقط، تحفظ الأحاديث لكن لا تعرف معانيها، تكون مثل النسخة مثل الكتاب، أو تفهم أو تظن أنك تفهم معانيها بفكرك وبتصورك وأنت لم تصل إلى هذه الدرجة فهم النصوص، لأنك لم تتبع الأصول التي تخولك أن تكون فقيها، فيكون هذا خطر أشد، أن تدعي الفقه وأنت لست بفقيه. فالفقه مهم جدا، وهو ثمرة النصوص وفائدة النصوص هو الفقه، وذلك بفهم معانيها على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، وبقواعد وضوابط وضعها أهل العلم وأهل الخبرة، وليس الفقه أنك أنت تتصور بفكرك أو عقلك بدون ضوابط وبدون قواعد وبدون أصول، ثم تزعم أنك تفهم النصوص وأنت لا تفهمها على الوجه الصحيح، أنت فهمتها بحسب تصورك أنت فقط ولم تفهمها على الوجه الصحيح الذي سار عليه أهل العلم. فينبغي التنبه لهذا الأمر، وهو أن الفقه أمر، علم الفقه أمر ضروري، وهو ثمرة النصوص وفائدة النصوص من الكتاب والسنة. فالفقه ليس منعزلا عن الحديث كما يظن بعض الناس، بل هو مرتبط به وهو ثمرته وفائدته، لكن على الطريقة والطرق المنضبطة. والفقه في اللغة هو الفهم، الفقه في اللغة هو الفهم، يقال فقه الشيء إذا فهمه. وأما في الاصطلاح فالفقه هو استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، بخلاف أصول الفقه، عندنا أصول الفقه وعندنا الفقه. فالفقه هو ما ذكرنا، استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية من الكتاب والسنة، وهذا يدلك على أن الفقه هو ثمرة الأدلة، لأنه قال استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. وأما أصول الفقه فهو العلم بضوابط، العلم بضوابط وقواعد يستطيع بها أن يستنبط، يستطيع بها أن يستنبط من الأدلة، مثل قولهم الأمر للوجوب والنهي للتحريم ويقسمون الأحكام الشرعية التكليفية إلى 5 أقسام: واجب ومحرم ومستحب ومكروه ومباح. هذا من أصول الفقه، هذا من أصول الفقه، أن الأمر يدل على الوجوب وأن النهي يدل على التحريم، وقد يدل الأمر على الاستحباب إذا صرفه صارف عن الوجوب، وقد يدل الأمر على الكراهية إذا صرفه صارف عن التحريم. وإذا استوى الطرفان صار الشيء ليس فيه إثم ولا ثواب، يكون مباح. المباح هو مستوي الطرفين، لا ثواب فيه ولا عقاب، هذا هو المباح. لا يأثم من فعله ولا يثاب من لا يثاب من فعله ولا يأثم من تركه، هذا هو المباح، هذا هو المباح، مستوى الطرفين. كان يأتي الأمر بعد نهي، هذا يصل للإباحة، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ثم قال وإذا حللتم فاصطادوا، هل تقول إن الصيد واجب؟ لا، تقول مباح، لأن الأمر جاء بعد نهي، وإذا جاء الأمر بعد نهي فهو للإباحة. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. أباح البيع والشراء بعد الصلاة، أمر بذلك، ابتغوا من فضل الله، هذا أمر ولا لا؟ هل هو واجب إنك تبيع وتشري؟ لا، لكن هذا للإباحة، لأنه جاء بعد النهي، بعد قوله ذروا البيع، أليس كذلك؟ هذه أمور مهمة جدا، يجب على طالب العلم أنه يفهمها ليسير على منوالها، ما جاء بها العلماء من فراغ أو من أفكارهم، وإنما أخذوها من النصوص، وهذا هو الفقه في دين الله، هذا هو التفقه في دين الله، هذا يسمى أصول الفقه، العلم بقواعد وضوابط يستطيع بها أن يستخرج الأحكام الشرعية من أدلتها، فيعلم أن الأمر للوجوب وقد يكون للاستحباب وقد يكون للإباحة، أليس كذلك؟ ويعلم أن النهي يكون للتحريم وقد يكون للكراهية، كراهية التنزيه. فهذا هو الفقه في دين الله، ما نقول إن كل أمر فهو للوجوب، لا، ولا نقول إن كل نهي فهو للتحريم، لا، هناك ضوابط، هناك قواعد لازم تعرفها، من أجل لأن بعض المتعالمين كل أمر يقول هذا للوجوب وحرام عليك تتركه، وكل نهي يقول هذا للتحريم وحرام عليك أنك تفعله، ما هو صحيح هذا، لازم من التقيد بالضوابط الشرعية، وهي أن تدرس الفقه وتدرس أصول الفقه وتدرس الحديث وتدرس أصول الحديث وعلوم الحديث، تعرف الحديث الصحيح من الحديث الحسن، من الحديث الضعيف، من الحديث الموضوع، تعرف الحديث المتواتر من حديث الآحاد، تعرف الآحاد المشهور والعزيز والغريب، لازم تعرف هذه الأمور، مو بس علم الحديث وبس، الحديث له أصول وله علوم الحديث يسمونها ومصطلح الحديث، لازم تعرف هذه الأمور، أما أنك تأتي خالي الذهن وتقول أنا أبدرس الحديث وأخذ الأحكام على طول من الحديث، هذه ما هي طريقة، هذه طريقة جهل، ومن ضيع، يقولون من ضيع الأصول حرم الوصول، من ضيع الأصول حرم الوصول. فلا بد تعرف هذه الضوابط وهذه الأمور. العلماء لم يضعوها من فراغ أو من عقولهم أو من أفكارهم، وإنما وضعوها عن خبرة وعن معرفة بأمور الشرع وأمور الأدلة وأحوال الأدلة وأحوال الاستدلال. ثم أيضا، من هو الفقيه؟ الفقيه في عرف السلف هو المجتهد. أما الذي يعرف أقوال العلماء هذا لا يسمون فقيها، ما يسمون الذي يقلد ويعرف أقوال العلماء ويفتي أقوال العلماء، ما يسمون فقيه، يسمونه مقلد. الفقيه هو الذي عنده الأهلية لاستنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، هذا هو الفقيه. يسمونه المفتي أيضا، المفتي في عرف السلف هو المجتهد، والفقيه هو المجتهد في عرف السلف. أما الذي يأتي فيما بعد ويأخذ من أقوال العلماء ويفتي الناس بها هذا ليس فقيا، هذا إنما هو ناقل ومقلد، لكنه طيب. إذا ما تمكن من المرتبة الأولى الاجتهاد فإنه يفتي بأقوال العلماء ولا يفتي من عنده، يفتي بأقوال العلماء الذين سبقوه، ولا يفتي من عنده وهو لا يدري عن شيء. الله جل وعلا يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. سؤالك لأهل العلم وإفتائك بقول العلماء أحسن من كونك تفتي بجهل ومن عندك. فينبغي لطالب العلم أن يفهم هذه الأمور ولا ينساق وراء من يقولون إن الفقه أنه مضيعة وأنه كلام الرجال، وهم رجال ونحن رجال. نعم، هم رجال ونحن رجال، يعني لسنا نساء، نحن رجال والحمد لله، لكن الرجال ما هم سواء، الرجال ما هم سواء، رجال علماء ورجال جهال، ولا يستوي العالم والجاهل، لا يستوي الرجل العالم مع الرجل الجاهل. قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. الله أثنى على بعض الرجال، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله. هل أثنى عليهم لأنهم رجال فقط؟ لا، أثنى عليهم لأعمالهم، أثنى عليهم لأعمالهم التي قاموا بها. يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع. هل أثنى عليهم لأنهم ذكور؟ ها؟ أثنى عليهم لأنهم يسبحون الله في الغدو والآصال في المساجد لأداء الصلوات المفروضة. يعني صفة الرجال تأتي أحيانا للمدح على أعمال قاموا بها. فالفقيه المجتهد هو من تتوفر فيه شروط الاجتهاد، وقد ذكر العلماء شروط الاجتهاد التي إذا توفرت في الشخص جاز له أن يستنبط وأن يجتهد. منها أن يكون عالما بالقواعد، عالما بالقواعد الأصولية والقواعد الفقهية، ومنها أن يكون عالما بالأدلة من الكتاب والسنة، أدلة الأحكام، يكون عالما بأدلة الأحكام، آيات الأحكام في القرآن وأحاديث الأحكام، يكون عالما بها من أجل يرجع إليها. لأن هناك القرآن منه كما تعلمون منه ما هو أخبار عن الأمم الماضية والأحوال المستقبلة، هذه أخبار، ومنه ما هو وعد ووعيد، وعد ووعيد ومنه ما هو أحكام شرعية، أوامر ونواهي شرعية، هذه تسمى آيات الأحكام. ومنه ما هو أمثال ضربها الله سبحانه وتعالى. فالقرآن جاء فيه أنواع من العلوم، ولذلك صنفوا فيها مصنفات سموها علوم القرآن وأصول التفسير، أصول التفسير أو علوم القرآن. فلا بد أن تطلع على هذه الأمور، لا بد أن يكون من شروط الاجتهاد معرفة آيات الأحكام وأحاديث الأحكام، ولا بد أن يكون عالما باللغة العربية، عالما باللغة العربية التي نزل بها القرآن، تكلم بها الرسول صلى الله عليه وسلم، يعلم معانيها ويعلم مفرداتها وجملها ويعلم سياقاتها، يكون عالم باللغة العربية. لكن لا جاك واحد يقول علم النحو هذا عبث وضياع للوقت، وش تقول فيه؟ لازم من معرفة اللغة العربية، لازم معرفة علم النحو، ولازم من معرفة علم الصرف، ولازم من معرفة البلاغة والبيان، لازم من هذه العلوم في اللغة العربية. ولا بد أن يكون المجتهد ملما بهذه العلوم في اللغة العربية، لأنها هي التي نزل بها القرآن الكريم والسنة النبوية، لازم يعرف اللغة العربية أيضا. ولا كيف يكون مجتهد وما يعرف اللغة ولا يعرف آيات الأحكام وأحاديث الأحكام، لا يعرف الضوابط في الواجب والمحرم والمستحب والمكروه والمباح، لا يعرف هذه الأمور، لا يعرف الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية. الأحكام التكليفية هي الخمسة: الواجب والمحرم والمستحب والمكروه والمباح، هذه تكليفية يسمونها. الوضعية مثل معرفة السبب والشرط، وهذه وضعية، أحكام وضعية وضعها الشارع لتكون أسبابا لهذه الأحكام الشرعية، سبب أو شرط أو مانع. هناك موانع وهناك أسباب وهناك شروط في الشريعة الإسلامية، هناك صحة وفساد، هذا شيء فاسد، هذا شيء صحيح، هذا الحكم فاسد، هذا الحكم صحيح. لازم من هذه الأمور، مو طلب العلم بس على طول أنك تصير طالب علم وتأخذ المصحف وتقرأ وتفسر بدون أنك تكون ملم بهذه الأمور، تأخذ الأحاديث وتشرح بدون أن تكون ملما بهذه الأمور، تعرف المطلق والمقيد والمجمل والمفصل والناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه، لازم تعرف هذه الأمور. وهذا لا يكون إلا بسعة صدر وصبر ومصابرة وتلقي للعلم عن أهله، ما هو يؤخذ العلم على طول يعني بالسرعة والعزم، لا بد الأمور، العلم له أبواب ومداخل وضوابط لا بد أن تأخذها. وهذا يحتاج منك إلى وعي وفكر حاضر، ويحتاج منك إلى وقت طويل، ويحتاج منك إلى صبر وتحمل، ويحتاج منك إلى عزيمة وعدم ضعف وخور ومضي في طريق طلب العلم. فهذا ما أحببت أن أقوله، لأن كتاب الجنائز انتهى، فأحببت أن أذكر لكم هذه الكلمات من باب سد الفراغ. من باب سد الفراغ والتكميل، ولعل يكون فيها فائدة إن شاء الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نعم.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. سماحة الشيخ، هذه بعض الأسئلة من الخارج ممن يتابعون هذا الدرس في الخارج. يقول: إذا دخل الإنسان المسجد هل يسلم على من في المسجد؟ وإذا كانوا بعيدين ماذا يفعل؟
نعم، يسلم على الحاضرين في المسجد أو في غير المسجد. إذا مر بقوم أو جاء إلى قوم سلم إليهم في أي مكان، في المسجد أو في غيره. هذه سنة، البداء بالسلام سنة ورده واجب. قوله صلى الله عليه وسلم: أفشوا السلام بينكم، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. وإذا كان المسلم عليه بعيدا ولا يسمعك فإنك تشير إليه باليد وتسلم، ما تكتفي بالإشارة بل تتلفظ بالسلام وتشير إليه لتنبهه على أنك تسلم عليه فيرد عليك السلام. نعم.
أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ، هل يجوز الصلاة خلف إمام أباضي
الذي عنده عقيدة تخرجه من الدين؟ لا يصلى خلفه. الذي عنده عقيدة مكفرة لا يصلى خلفه. أما الذي خطأه دون الكفر فهذا يصلى خلفه، ما دام أنه في دائرة الإسلام، ولو كان عنده بعض المخالفات ما دام أنه لم يخرج من الدين يصلى خلفه. نعم، هذه قاعدة، ما نقول فلان ولا فلان، نقول هذه القاعدة: من لم يخرج ببدعته أو بخلافه، لم يخرج من الدين، فإنه يصلى خلفه. وأما من أخرجته بدعته من الدين فلا يصلى خلفه، أنه ليس بمسلم. نعم، نقول لكم القاعدة فقط. على أن بعض الفقهاء يقولون لا يصلى خلف الفاسق حتى ولو لم يكن كافرا، لأنه يشترط في الإمام العدالة. فالفاسق الذي يفعل كبيرة من الكبائر لا يصلى خلفه، هذا عند بعض الفقهاء. لكن الصحيح أنه يصلى خلف كل مسلم ما دام أنه لم يخرج من الإسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ، ما حكم الخلخال في القدم للنساء في المناسبات؟
هذا شيء معروف في النساء، لبس الخلخال في الرجلين هذا معروف، وجاء القرآن بذكره: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. كنا يلبسن الخلاخيل تحت الثياب، بعضهن تضرب برجلها علشان يعرف عليها خلاخيل، فنهاها الله عن ذلك: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. نعم.
أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ، ما حكم صبغ اللحية باللون الأسود؟
حرام، صبغ اللحية باللون الأسود الخالص حرام. قوله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد، جنبوه السواد. أما إذا كان السواد غير خالص يضرب إلى الحمرة فلا بأس به، إنما الممنوع السواد الخالص. نعم.
أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ، هل المرأة المحرمة بحج أو عمرة إن ماتت تكون مثل الرجل المحرم من حيث عدم التكفين؟
نعم، هي مثل الرجل. من مات المسلم إذا مات محرما سواء رجل أو امرأة فإن إحرامه لا ينقطع بالموت، هو محرم يعامل معاملة المحرم رجالا ونساء. نعم.
أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ، نأمل منكم إرشادنا إلى أهم الكتب لطالب العلم المبتدئ.
لكن لاحظوا أن المرأة ليس لها ثياب إحرام خاصة، يجوز أن تكفن بغير ثياب، لأن المرأة ليس لها ثياب خاصة للإحرام مثل الرجل، فإن كفنت بثيابها لا بأس، وإن غيرت لا بأس، لأنه ليس لها ثياب إحرام. نعم. لكن لا يغطى وجهها بالبرقع أو النقاب فقط، أو تلبس الشراريب في يديها، هذا هو الممنوع على المرأة في كفيها وفي وجهها فقط. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، نأمل منكم إرشادنا إلى أهم الكتب لطالب العلم المبتدئ في العلوم المختلفة.
نعم.
نأمل إرشادنا إلى أهم الكتب لطالب العلم المبتدئ في العلوم المختلفة.
الحمد لله، العلماء ما قصروا معكم، ألفوا لكم الكتب وتعبوا فيها، منها المختصر ومنها المتوسط ومنها المطول، تدرج في طلب العلم. فالمختصرات في المذاهب الأربعة معروفة، كل مذهب من المذاهب الأربعة له مختصرات، والذي نعرف من مختصرات الفقه الحنبلي هو أخصر المختصرات ومتن الدليل ومتن الزاد، هذه مختصرات، المختصرات التي نعرفها في المذهب الحنبلي. وكتب ومذهب الشافعية عندهم مختصرات، المالكية، الحنفية، كلهم عندهم مختصرات. نعم.
حفظكم الله فضيلة الشيخ، ما أفضل شرح لكتاب بلوغ المرام؟
سبل السلام، أفضل شرح لبلوغ المرام سبل السلام للصنعاني، كتاب جيد وحافل، وصنعاني إمام محدث يعتني بالرواية ويعتني بالدراية، يعني يعتني بعلم الأسانيد ويعتني بالفقه، فقه الحديث، كتاب جيد. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، أيهما يقدم طالب العلم في الحفظ، في حفظ الأحاديث، هل أحاديث الأحكام أم حفظ دواوين السنة؟
أحاديث الأحكام أولا، بلوغ المرام، عمدة الأحكام، يعتني ويحفظ أحاديث الأحكام، ويطلع على الصحاح والمسانيد، يطلع عليها لا بس، لكن الحفظ يكون لهذه المتون المختصرة، لأنها هي أحاديث الأحكام. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، صليت العصر في الجماعة الثانية خلف رجل يصلي بسرعة بدون طمأنينة، حتى إني لم أقرأ سورة الفاتحة كاملة ولا في ركعة، فما حكم صلاتي؟
إذا لم تتمكن من قراءة الفاتحة فتكفي قراءة الإمام، أما إذا تمكنت منها فإنك تقرأها، لكن لو جيت والإمام راكع تركع معه تجزيك، لأن تكون قراءة الإمام للفاتحة تكفي، أو أنك ما تمكنت من قراءتها لسرعة الإمام كما تقول، أو لأنه لا يسكت ويترك لك فرصة، فتكفي قراءة الإمام وتكون معذورا في ترك قراءة، لأنهم يقولون إن قراءة المأموم خلف الإمام ليست ركنا وإنما هي واجبة، إنما هي واجب من واجبات الصلاة، إذا تمكنت تأتي بهذا، وإذا لم تتمكن أنت معذور. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، إذا كان والدي لا يريدني أن أطلب العلم لظروف مادية، ولكن رفضت طلبه والتحقت بمركز لطلب العلم، هل أنا عاق لوالدي علما بأن عنده من يعوله غيري؟
كان اللائق بك إقناع والدك وطلب مسامحته وعدم منازعته، هذا هو اللائق، هذا هو اللائق بك، ألا تغضبه أو تنازعه، لكن تقنعه وتذكر له حاجتك إلى طلب العلم وما فيه من الفضل وأنه خير لك له، تقنعه أحسن من المنازعة. فإذا لم يقنع بعد محاولة، فإن كان يحتاج إليك فأنت تبقى معه تخدم، لأن حقه آكد، أما إذا كان ما هم محتاجين إليك فأنت تطلب العلم لكن ما تقاطع والدك بل تحاول إرضاءه وطلب مسامحته والجلوس معه وهكذا، لأن المشكل أن بعض الإخوان وبعض الشباب يجهلون آباءهم، يحتقرونهم، يقولون أنهم ما يفهمون، ويحصل انفصام بين الولد والوالد، هذا لا يجوز. لا بد أنك تحاول مع والدك، ولا بد تتلطف معه، ولا بد أنك تأخذ بما يرضيه مع عدم ترك طلب العلم مهما أمكن، تجمع بين المصلحتين. نعم.
أثابكم الله. سماحة الشيخ، كثير من محطات البنزين تقوم بتقديم هدية منديل، علبة منديل لمن يريد لمن يقوم بتعبئة البنزين بمبلغ معين، فهل يجوز هذا العمل؟ وهل صاحب السيارة يجوز له أخذ هذا المنديل؟
هم ما أعطوك المنديل محبة لك، أعطوك المنديل لأجل تشتري منهم، جلب للزبائن هذا، وهذا يضر الآخرين، يضر أصحاب المحطات الأخرى، فإما أن تعمل مثل عملهم وإلا أن الزبائن يروحون عنه، هذا ضرر، ضرر على الناس، فلا تأخذ هذه المناديل، المنديل اشتريه من البقالة من حلالك وترك هالأمور هذه. نعم.
أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ، نأمل منكم كلمة لأخواتنا المسلمات في ظل ما يواجههن من حملة تدعوهن للتحرر وتهدف إلى أمور فيها اختلاط والقيام بأعمال لا تناسبهن.
أنتم تعلمون أن هناك دعاة ضلال يدعون إلى الكفر، يدعون إلى النفاق، يدعون إلى ترك الأحكام الشرعية والأخذ بالحرية، حرية الأقوال والإباحية، تدرون أن هناك دعاة ضلال كثيرون والعياذ بالله للنساء وللرجال، فعلينا أن نحذر منهم وأن لا نلتفت إليهم وأن نحذر الرجال والنساء منهم، ونحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والآداب الشرعية، لأن هذا الزمان الفتنة، هؤلاء دعاة فتنة ودعاة شر، فعلينا أن نحذر منهم ونحذر نساءنا وأولادنا، ونحث على التمسك والصبر. نعم.
أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ، إذا صنف مبتدع معروف ببدعته كتابا في الفقه، فهل يستفاد من كتابه؟
إذا كان كتابه متمشيا على الأدلة وفيه فوائد فلا مانع من الاستفادة من كتابه، يعني الحق يقبل ممن جاء به، الحق ضالة المؤمن يؤخذ ممن جاء به، وهذا ليس له، هذا كتاب علم، كتاب علم ما هو له هو، فأنت تستفيد منه لا بأس بذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ، ما الحكم في بيع البنطلونات الرجال والنساء؟
يباع ما يلبس في البلد، البلد هذه ما هي بتلبس لها البنطلونات، فالبنطلونات تباع في البلاد التي يستعملها أهلها، أما البلاد التي لا تستعمل البنطلونات فلا تباع فيها لا للرجال ولا للنساء، إلا إذا كان فيها ناس من الخارج يستعملون البنطلونات وهي لباسهم الذي مشوا عليه فلا بأس أن تباع عليهم. نعم. أما أهل البلد المعتادين على اللباس الثياب والسراويل واللباس المعروف فلا تباع عليهم البنطلونات، لأن هذا تغيير للملابس وتقليد وتشبه. نعم.
أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ، اشترطت في عقد الزواج إكمال دراستي، وبعد الزواج درست فترة ثم توقفت لظروف نفسية ومرضية، ثم بعد أن تحسنت رغبت إكمال دراستي، ولكن زوجي رفض بحجة أنه لا يلزمه الوفاء بالشرط لأنني تركت الدراسة برغبتي،
المسلمون على شروطهم. إذا كنت شرطت عليه إتمام الدراسة ولكن لم تعملي بالشرط لعارض عرض ثم زال العارض فأنت على شرطك، أنت على شرطك ولا يمنعك منه. نعم، المسلمون على شروطهم. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، أنا من سكان مكة وأعمل في جدة، وحينما أصلي الظهر أجمع معه العصر، فهل علي شيء؟
نعم.
يقول أنا من سكان مكة وأعمل في جدة، وحينما أصلي الظهر أجمع معه العصر، فهل علي شيء؟ علما أني في بعض الأحيان أو في غالبها أصلي قبل دخول وقت العصر.
الجمع إنما يكون في السير في الطريق، أما إذا كنت مقيما للعمل في أثناء النهار إنك لا تجمع، لا حاجة إلى الجمع، تصلي. وأيضا الصلاة مع المسلمين، ما تصلي وحدك والمساجد مفتوحة والأذان تسمع الأذان، صلي مع المسلمين الظهر والعصر، كل صلاة في وقتها مع الجماعة. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، ما حكم المرأة التي اعتمرت وهي حائض جاهلة بالحكم؟
ما اعتمرت، أحرمت. نعم يصح الإحرام وهي حائض، لكن الطواف لا يصح. إن طافت وهي حائض فهذا لا يصح، فلا بد من إعادة الطواف والسعي والتقصير من جديد. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، كيف نجمع بين قوله تعالى يبدل الله سيئاتهم حسنات، وبين قوله ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره؟
هذا الجزاء العدل، وأما أنه يبدل حسناتهم سيئات هذا فضل منه سبحانه وتعالى، فإذا وضع عدله فإنه يجازي بالسيئات، إذا وضع عدله، وإذا وضع فضله فإنه يعفو عن السيئات ويضاعف الحسنات، ولا تعارض بين الآيتين. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، من تحلل التحلل الأول في الحج وبقي عليه من التحلل الثاني الحلق ولم يحلق حتى خرجت أشهر الحج، فماذا عليه؟
ليس عليه شيء، لكن لا يقرب زوجته حتى يحلق، لأنه لم يتحلل التحلل الثاني، فلا يقرب زوجته حتى يحلق، فإن وطئ زوجته يكون عليه فدية، ولا يسقط الحلق، يحلق في أي وقت وفي أي مكان، لكن إن حصل منه جماع فعليه فدية، وإن لم يحصل يحلق والحمد لله يكفي. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، أنا مؤذن في المسجد، ومن المعلوم أن الأذان أمانة، فإذا جعلت أحدا يؤذن في حضرتي فهل فيه خيانة للأمانة؟
إن كنت معذورا وأنبت من يؤذن عنك للعذر سفر ولا مرض فلا بأس بذلك لأنك معذور، أما إذا كنت متكاسلا عن القيام بالأذان وليس لك عذر فلا يجوز لك هذا لا يجوز. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، ما حكم تطويل الصوت في الأذان وتقليد صوت المؤذنين؟
تقليد
صوت المؤذنين.
تقليل ولا تقنين؟
تقليد
بالدال. لا بأس، إذا كان هناك مؤذن يتقن الأذان وتقلده في إتقان الأذان وأدائه لا بأس بذلك، ومطلوب أيضا مد الصوت بالأذان لأجل يسمع الناس الأذان، ومطلوب تحسين الصوت بالأذان لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل بلالا مؤذنا لأنه ندي الصوت. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، ما حكم فتح وجه الميت بعد تكفينه وتقبيله من قبل أبنائه وبناته وأقاربه؟
ما حكمه؟
ما حكم فتح وجه الميت بعد تكفينه ويقبله أبناؤه وبناته وأقاربه؟
ما في بأس تقبيل الميت، ما في بأس، وإذا كان مكفنا ويكشف وجهه لتقبيله لا بأس، لكن يرد الغطاء عليه مرة ثانية ويحكم الكفن. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، الجالس في المسجد هل يجوز له أن يمد رجليه نحو القبلة؟ وإذا كان في قبلته مصاحف فهل يجوز له ذلك والهدي إهانة؟
لا بأس أنه يمد رجليه نحو القبلة، ما في مانع. وأما المصحف إذا كان قريبا منه فلا يمد إليه رجله إذا كان قريب منه، أما إذا كان بعيد فلا حرج في ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، امرأة فقيرة طلبت لها مساعدة من فاعل خير 400 ريال شهريا، وكل شهر أدفع ذلك المبلغ لها، وفي أحد الشهور لم تأتي لأخذ المبلغ، وجاءت مسكينة أخرى شاكية،
نعم،
وهي محتاجة تريد هذا المال، فأعطيتها 400. ثم الشهر الذي بعده جاءت صاحبة العادة وأعطيتها المبلغ ولم تسأل عن الشهر الذي فات، أفيدوني في هذا الأمر جزاكم الله خيرا.
إذا كان صاحب المبلغ أعطاك إياه لهذه المرأة خاصة فهو لها، لا تعطيه لغيرها، إذا أعطيته لغيرها تغرمه لها، لأن دفعه يريد هذه المرأة خاصة، وأنت وسيط فقط وأمين، لا تتصرف من عندك. إذا أردت أن تعطي المرأة الثانية أعطها من مالك أنت، لا تعطيها حق المرأة الأولى، فعلى هذا تغرم هذا المبلغ إلا إن سمحت به. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، حججت في العام الماضي ولكني خرجت من عرفة قبل الغروب بربع ساعة أو نصف ساعة، فما حكم ذلك علما أني كنت جاهلا بهذا الأمر؟
إذا خرجت من عرفة قبل الغروب ولم ترجع يكون عليك فدية، عليك أن تذبح شاة في مكة وتوزعها على الفقراء، لأنك تركت واجبا من واجبات الحج وهو الاستمرار إلى الغروب. نعم.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا وعظم لكم الأجر والمثوبة.
ما شاء الله. Thank you.